نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويعافيك ويبارك فيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة المشاهدين. أيوب لشهب من المغرب يسأل عن طبعات مجموعة من الكتب.
نعم.
كتاب التيسير.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب التيسير هو في القراءة لأبي عمرو الداني رحمه الله، هو يسأل عن أفضل الطبعات ولا لا؟
نعم،
طبعا أفضل طبعة حتى الآن عندنا والتي أخرجها الدكتور حاتم الضامن رحمه الله وطبعت مطبعة الصحابة في الشارقة وهي في مجلد، هذا كتاب التيسير.
جميل، جامع البيان للداني.
أيضا كذلك وللداني، هذا عبارة عن مجموعة من رسائل علمية طبعت في 4 مجلدات طبعتها جامعة الشارقة، هذه أحسن طبعة لها.
جميل.
طبقات أيضا في القراءات أيضا هو.
نعم، طبقات القراء الذهبي.
طبقات القراء الذهبي له أكثر من طبعة، لكن أفضلها الطبعة التي أخرجتها مركز الملك فيصل بالرياض. الدكتور أحمد خان هو اللي أخرجها، هي أفضل طبعة حتى الآن عندنا للكتاب.
جميل. يسأل أيضا عن كتاب المحكم في نقط المصاحف للداني.
للداني، هذا طبعا كتاب طبع قديم يا حسان من مطبوعات وزارة الثقافة السورية عام 1960، كان الدكتور عزت حسن هو اللي أخرج الكتاب، ثم صور بعد ذلك مرارا، صوره دار الفكر المعاصر، هي أحسن طبع عندنا تحقيق الدكتور عزت حسن، هو من المحققين الكبار المشهورين المعروفين.
جميل. يسأل أيضا عن كتاب السيرة لابن إسحاق.
شوف هذا السيرة ابن إسحاق من العجائب على شهرة الكتاب، وهو أصل في الباب وعمدة لمن جاء بعده، إلا أنه ليس عندنا طبعة يوصى بها، ومن العجب ألا يهتم بها الباحثون ولا المحققون. هذا من العجائب، تجد هناك كتب في السيرة أقل، يعني أقل منه أهمية كأهمية، ومع ذلك خرجت لها أكثر من تحقيق وأكثر من طبعة متقنة، وهذا لم يرجع عليه. هذا من العجائب، ترى مثل سيرة ابن هشام ليس له طبعة يوصى بها، في طبعات تسد، يعني يمكن يقال هذه الطبعة أجود الموجود، لكن ليش الطبعة العلمية التي قامت على الأصول العلمية لمرجوة، يعني بالنسبة لأهمية الكتاب ووزنه العلمي وثقل لمن جاء بالنسبة لمن جاء بعده، هذه من العجائب. نحن إن شاء الله نتمنى من الإخوة اللي يعني ينهض همة أحدهم ويحقق هذا الكتاب سيرة ابن إسحاق تحقيقا علميا يليق به
إن شاء الله.
إن شاء الله.
يسرى من السعودية.
والكتاب كتاب إسناد. صحيح. الكتاب كتاب إسناد.
يسرى من السعودية تسأل يا شيخ عن رسائل الماجستير اللي تكون مثلا صيغ العموم في كتاب كذا، صيغ كذا في كتاب كذا، الشاهد تسأل ما هي الفائدة من مثل هذه الرسائل؟
والله هو طبعا الفائدة ليس لها، يعني واضح إن من سؤالي ما تعرف ما الفائدة منها، هذه ترى دراسات متخصصة يحتاجها أهل التخصص، وهي من باب التطبيق على كتب السنة لموضوع موضوعات الأصولية. موضوع صيغ العموم معروف في كتب الأصول، وتطبيق مثل هذا البحث صيغ العموم في سنن البيهقي الكبرى، المراد بها استخراج الآثار الموجودة اللي فيها صيغ العموم. طبعا إذا كان مجرد استخراج يعني هذا سهل، لكن الكلام مدارسة هذا الصيغ لأنه هناك حصل منها إشكال أو ترتب على كونها عاما أو لا استنباط أو منازعة في الاستنباط أو شيء من ذلك، ترى هي قصد الدراسة هذه.
صحيح.
فالغالب أن مثل هذه الموضوعات الأصولية إذا أسقطت على بعض كتب السنة أو التفاسير أو غيرها فالمراد بها تطبيق، يعني شيء هذه المادة تطبق على هذا الكتاب على هذه الآثار الموجودة، المادة العلمية الموجودة فيه، وتستخرج وتدرس هذه المادة، فهي تخصصية صرفة يعني لا أقل ولا أكثر. فعامة الطلبة ولا عامة الباحثين ما يمكن يستفيدوا منها ما لم يكن له حاجة ورغبة في معرفة، مثلا يقف على أمثلة جديدة مذكورة في سنة الكرة البيهقي. وعلى فكرة حسان، جرد المطولات لاستخراج باب معين أو فصل معين من فصول العلم ترى طيب، خاصة أصحاب الرسائل الماجستير بالذات لما يبدأون البدايات هذه، دائما جرد المطولات والتطبيق عليها مفيدة جدا، واستخراج ما فيها من العلوم والكنوز جدا مفيد، فهو مفيد لأهل التخصص لا علاقة ولا أكثر. طبعا الآن نتكلم عن مسألة العنوان كعنوان وأثره من حيث التطبيق على مادة علمية، أما نفس البحث قد يكون ضعيف في التداول الموضوع، صحيح قد يطلع البحث ما له أي قيمة، لكن جاء باحث مجد وقوي يستطيع يعني يحسن الانتزاع ويحسن الكلام على المسألة ويأتي إلى الأماكن المشكلة حقيقة، هذا حال تجد فيها يعني ثراء علمي، خاصة بعض الأمثلة لما ذكر من الصيغ اللي قلنا عامة ونوزع في عمومها من جهة أو ندرة التمثيل بها من جهة أخرى، هذه مكانها إذا استخرج مثل هذا شيء يشكر عليه.
جميل.
نبدأ بسم الله. عندنا هذا سلمك الله أحد المشاريع الكبيرة التي كان ينتظر خروجها من مدة، واشتغل عليها فريق علمي اجتمعوا مرارا وتكرارا لوضع الخطة العلمية المعروفة المدروسة سلفا، وقد خرج منها عدد كبير من المشاريع، منها مشروع شيخ الإسلام تيمية وابن قيم ومشاريع غير من أهل العلم، واللي كان يشرف طبعا كان بشرف العلامة ومشروع الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وكان أصلا مدير المشروع المشرف عليه عامة في كامل المشاريع هذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، وشيخ وعالم معروف محقق، والمشاريع كانت تخرج بطريقة علمية نموذجية فيها نمذجة مثل هذه التحقيقات، إن كان في جمع النسخ وإن كان في طريقة المقابلة أو في التعليق أو في التخريج أو في التوثيق أو في صنع الفهارس أو في الترقيم أو في صف الكتاب، يعني حاجة على مستوى، حتى أنه كثير من الإصدارات اللي كانت تصدر ضمن إصدارات المجمع الفقهي أيام الشيخ بكر بدر لما كان رئيس المجمع رحمة الله عليه. هذا أحد المشاريع العلمية التي هي على نفس النسق العلمي من هذه الناحية، من هذه الحثية، لكن أخذت كتاب مهم جدا لم يخدم حتى الآن، أو خدم خرج بعض الخدمات لكنها فيها شيء من النقص في طبعة قديمة، أخذت في 3 رسائل علمية وخرجت، والكتاب هو أحد كتب الكبيرة لشيخ الإسلام تيمية في الرد على النصرانية، وسماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. طبعا هذا الكتاب ليس فقط ردا على النصارى، لأنه رد على المعتقدات الأمم الأخرى، فقد جمع إليهم عقائد اليهود وعقائد الفرس والترك والهنود موجودة فيه، واليونان أيضا موجودة، لأنهم إذا ذكر من عقائد النصارى شيء وكان توافق مع غير من الأمم فإنه يحشر معه، فالجواب واحد أيضا، وربما كان هناك تغاير في العقيدة هذه فيستعملها لضرب عقائد، وشيخ الإسلام يحسن جدا هذه المعركة، يعني هذه الساحة يحسنها شيخ الإسلام، وهو ضرب الكلام بعض ببعض يتدافعون من باب المدافعة، المقصود لأنه تدافع مثل أقوال باطل يسقطها، المقصود أنه ليس في قد جواب عن النصارى بل هم الأصل ويتبعهم باقي الأمم في مشاكل أقوالهم أو مقالاتهم. ثم هو أيضا ليس خاصا فقط بقضية الرد على النصارى في قضاياهم الكبرى ومقالاتهم الكبرى مثل التثليث والقول بالبنوة وغير ذلك، لا بل هو بل هذا بحر فيه من العلوم شيء كثير، إن أردت تقرأ في أبواب المقارنات بين الأديان، في باب النبوات، في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، في باب القدر، شيء عجيب يا حسان. وهو مع ذلك يلحق أيضا بعض من وافق مقالاته من مقالات الإسلاميين من وافق هذه الفرق أو هذه مقالات هذه الأمم وهذه الطوائف. الكتاب موسوعة عظيمة جدا للشيخ الإسلام، أصله رد على رسالة رجل يسمى الراهب بولس الأنطاكي، هذا أسقف صيدا كتب قبل قرابة 100 سنة من شيخ الإسلام، يعني قبل وفاة 100 سنة كتب رسالة يزعم فيها أنه يدعم عقائد النصارى بالقرآن، كذا يقول بالحجج النقلية والعقلية ويستدل القرآن، فقسمه لستة فصول، هو يقول ذهبت إلى بلاد الروم والقسطنطينية فناظرت علماء المسلمين وفضلائهم فأفحمتهم، كذا يقول، وكان أصل الكلام وجاب 6 فصول، يعني مثلا الفصل الأول مثلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالعرب وليس إلينا نحن عليهم إليهم النصارى، وأن مثلا في القرآن ما يدعو إلى صحة النصرين اللي هم عليها، وأشياء مثل هذه يدعو يزعمها ويزعم أنه أفحمه، يعني مثل يعني يدعي شيئا له ليس كذلك. وهذا راجع للأسف كان فيه تدعيم، هو أراد تثبيت أهل ملتهم في من جهة، ومن جهة أخرى أراد به زعزعة أهل الإسلام من جهة أخرى، ولهذا هذا الكتاب منذ صدره وهذه الرسالة لبولس الراهب هذا الأنطاكي صارت عمدة يا حسان لمن جاء بعده ويعولون عليه، وهم إلى اليوم يعولون عليها، والنسخ المخطوطة موجود نسخ مخطوطة له، وخرج واستفاد منه حتى بعض المعاصرين أو المتأخرين، لويس الشيخ يطير فرحان من الرسالة هذه، ويقول أنه أبدع في ذكر دعائم النصرانية والرد على المسلمين وكلام من هذا، يعني جدا فرحان، ويقول أنه من أعظم من خرج ما خرج لنا، يعني مقعدا ومقنن مثل هذا الكلام. شيخ الإسلام رحمه الله ما أقول نسفها ما أبقى فيها حرف حسان، طبعا ترى له ردود، القرافي رحمه الله رد عليه سماها الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، لأنه كان يشكك المسلمين، بس هو كان أخذ منحة معين هناك غيره، لكن هذا الاستيعاب وهذا الكم الهائل من العلوم في الجواب عنها، وهذه التفاصيل موجودة، وكعادتي رحمه الله شيخ الإسلام يستطرد في الجواب، ما أبقى له شيء، ما أبقى له لا ريحة ولا رياح، حتى أتى عليها كلها ببذورها وجذورها. فالمقصود أنه خرج لما خرج الكتاب سار من جاء بعده من أهل الإسلام يعول عليه، وحتى خصومه يمدحوه مدح عظيم بهذا الكتاب، لأنه هذا من جهة فيها تثبيت لأهل الإسلام، ومن جهة فيها إبراز محاسن الإسلام والأدلة التي عليها، وفيها جواب عما دحض النصارى ونفع الله به حتى بعض أهل النصارى. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابي هذا يا حسان أول على أشياء، يعني أولا نقل من مصادر غير موجودة حتى الآن عندنا، مثل كتاب دلائل النبوة لأبي زرع الرازي غير موجود، وفيه نقول في هذا الكتاب، يعني شوف قضايا النبوة مطروقة. أيضا فيه بعض الرسائل لبعض المسلمين الذين كانوا أصلا أسقفا ورهبانا من النصارى وأسلموا، مثل الحسن بن أيوب له رسالة أرسلها إلى أخي علي بن أيوب وهو قد أسلم، يذكر له لأنه كان أسقفا أيضا وراهبا محاسن الإسلام وما في الرهبانية وما في النصرانية من يعني مما فيها من إشكاليات
وليس موجود اليوم،
غير موجود، ما توجد عندنا إلا في هذا الكتاب وغيرها من الأقوال والنقولات.
يا سلام.
فهو كتاب عظيم، الكتاب سبق حقق وأخرج، وأفضل إبرازاته كانت رسالة الدكتوراه التي خرجت وطبع في دار العاصمة في 6 مجلدات والسابع فارس جزء لطيف، لكن هذه حتى مع هذه الطبعة فيها من السقط شيء كثير وفيها من التحريف شيء كثير. طبعا هناك حتى بعض المواضع أسقط ب5 أسطر وبعضها سطر، هذا شيء كثير، هم مثلوا في المقدمة على هذا، وفيها أيضا يعني تخيل في فصل كامل 40 صفحة ما هو موجود في تلك الطبعة، هو موجود في هذه الطبعة، وهم قد اعتمدوا على 4 نسخ خطية في هذا الإصدار الإبراز الجديدة، اعتمد فيها على 10 نسخ خطية هي المعروفة في العالم حتى اليوم، بعضها قديمة وأثيرة، حتى أن بعضها قرئ على شيخ الإسلام رحمه الله وعليه خطه في أحد نسخ دار الكتب المصرية ونسخة دار الظاهرية وغيرها من الكتب، 10 نسخ خطية حسان بها يتم الكتاب غاية يعني في الإتقان والإحسان، بعضها جدا قريب العهد من المؤلف رحمة الله عليه. المقصود إخواننا في هذا المشروع قدموا فريق علمي قام بتحقيقه، أسند الكتاب إلى 4 من الأشخاص، كامل الكتاب كل واحد يتولى تحقيقه من إلى، كان المجلد الأول من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد، هو محقق باحث معروف، والمجلد الثاني من نصيب أخينا فضيلة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن غالب الكلاعي، والمجلد الثالث من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد شلبي، والرابع والأخير من نصيب أخينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن فارس السلوم، وهو أيضا محقق وباحث معروف كم أيضا، وهذا أطلع على 4 نسخ خطية، وهو كالطريقة المعتادة إذا انتهوا من التحقيق حسان يعطى إلى محكمين، كل مجلد أعطوا إلى محكمين متخصصين في العقيدة والأديان لابد، ثم يحكموا تعرف طريقتهم، إذا انتهوا من القراءة والفحص والتدقيق يرجع مرة للمحقق للنظر فيهما مرة أخرى، ثم بعد ذلك يخرج إلى التصدير وشيء من ذلك حتى يعتمد وخرج، وطريقتهم معروفة، يعني بدون طبعا في المقدمة كتبوا ما يتعلق بالكتاب، عنوان الكتاب، تاريخ تأليفه، سبب تأليفه، موضوع ومصادر وأهميته، موارد المؤلف رحمه الله، طبعا تكلم عن النسخ الخطية، وتكلموا مثلا حتى عن النسخ المطبوعة تكلموا عنها وما فيها، يعني بكلام موجز حتى يعرف الناس ما خرج منهم، وساروا على هذه الطريقة، ورجعوا من مزايا هذه الطبعة والتحقيق عندنا اللي اطلع به طبعا الذي قام بالمشروع أصالة، وصاحب الفكرة كان مركز تأصيل الدراسات والبحوث وهو من مطبوعات ومنشوراته، ونحن نبارك لهم هذا الإصدار لأنهم صاموا 2 سنين تقريبا على الإصدارات لكنهم خرجوا بشيء يسوى. طبعا الكتاب من إصدارات مركز تأصيل الدراسات والبحوث بجدة، والداعم له هو مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية وفقهم الله، ونحن نثني على كل الداعمين اللي يلتفتون مثل هذه المشاريع العلمية فتبرز مدعومة من بداية الطريق البحث العلمي وتكوين الفريق إلى نهاية حتى ينتهي طباعة وإخراجا وتوزيعا وبيعا وشيء من ذلك، يشكرون على ذلك ونسأل الله يجعلهم موازين حسناتهم. طبعا من محاسن هذا طبعا أنهم أعطوا ما تركوا لا علما من أعلام النصارى ولا شيئا من كتبهم أصلا ولا من أسفارهم حسنان ولا حتى من كنائسهم ولا من كتبهم إلا نقلوا منه ورجعوا ووثقوا حتى ووثقوا حتى لو كان من لغات أخرى، يعني تخيل رجعوا إلى موسوعات إيطالية وموسوعات فرنسية وموسوعات إنجليزية وأتوا متخصصين يترجمون لهم هذه المقاطع،
هذا تجديد في التحقيق يا شيخ.
وأيضا شيء ثاني أعطيك كمان، الفرق النصرانية المذكورة أو اليهودية المذكورة أتوا بمتخصصين يترجموا لها طبعا الترجمة التاريخية المعروفة، لكن يذكرون المد التاريخي لها من اليوم المعاصرة، هل لها أثر أو لا، أو تحولت إلى أي الفرق اليوم اللي يمثلها هذا المد التاريخي للفرقة حتى يعرف إنه هذه الأقوى موجودة ولا لا، ما زالت تقال أو لا، وهي موجودة طبعا، الدراسات المقارنة بالأديان تبين هذا. يعني هذا الكتاب طلع خرج في 5 مجلدات، الأربعة اللي هي الأصل، والخامس فهارس. وكالعادة الفهارس نوعان، عندنا الفهارس اللفظية المعروفة، وكان من محاسنها فهرس المصطلحات المشروحة، لأن الشيخ حسام رحمه الله يشرح كلامه في بعض مصطلحاته. والفهارس العلمية عاد هذه ما شاء الله من يعني جزاهم الله خير، هم يعتنون بها في كامل المشاريع العلمية. فهارس علمية تأتي إلى مثلا فهرس ما يتعلق مثلا بالتفسير وعلومه والعقيدة وفروعها والفقه والأصول واللغة، الفهارس العلمية 100 صفحة كاملة فقط الفهارس العلمية، يشكرون عليه. طبعا احنا ذكرنا الجواب الصحيح من بدل دين المسيح لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية المشهور المعروف، توفي عام 728 للهجرة رحمة الله عليه. هذا سلمك الله يا حسان كتاب هو شرح، هو في الأصل شروح كانت تلقى في المسجد النبوي لأحد الفقهاء العلماء المعروفين الذين كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية لنفس الكتاب. فلما طلب منه في المسجد النبوي يدرس، اقترح أن يدرس نفس الكتاب، فدرسه في 8 سنين وأخرج وعقد 849 درسا لشرح كتاب بداية المجتهد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة أبي الوليد محمد بن أحمد ابن محمد ابن رشد الحفيد القطب المشهور العلامة المعروف، متوفى عام 595 للهجرة رحمه الله، كتاب سيار معروف في الأمصار والأقطار، وهو مقرر بعض الجامعات منها الجامعة الإسلامية. طلب من الشيخ الفقيه العالم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رحمه الله، وقد توفي عام 1431 للهجرة، وكان أن يدرس هذا الكتاب في المسجد النبوي أو يدرس مسجد النبوي، فاقترح هذا الكتاب فدرسه في 8 سنين في تسجيلات صوتية قرابة 849 درسا صوتيا، عدد كبير حسن هذا، كامل الكتاب تقريبا. طبعا هذا وهو ولا يكاد يعرف أن هناك شرح للكتاب كامل إلا مثل إلا هذا الشرح. طبعا تسجيلاته ترى موجودة، تسجيلات المسجد النبوي يعني من ذهب سيدها إن شاء الله موجود عندهم. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة العالمة الدكتورة كاملة الكواري اطلعت بتفريغ المادة الصوتية كاملة للعلامة الشيخ محمد بن حمود الوائلي، وكتبتها كاملة وأخرجت شرحه على الكتاب، وسمته هي تسميتها بغية المقتصد شرح بداية المجتهد. بداية المجتهد لابن رشد، أما البغية بغية المقتصد اللي هو شرح فهو للفقيه العالم الدكتور فضيلة الشيخ محمد بن حمود الوائلي رحمه الله، قلنا متوفي عام 1431. هو عبارة عن دروس كانت تلقى في المسجد النبوي، عبارة عن 849 درسا مسجلا، فقامت ونسخت هذه الدروس كاملة وعملت عليها التالي يا حسان. رتبت أول شيء شكلتها ورقمتها الترقيم تستحق به، علامات الترقيم، التفقير الفقرات وكذا، خدمتها بهذه الخدمة. أيضا جاءت إلى المسائل التي كان يقررها ابن حزم ابن رشد، وكذلك إلى المراجع توثق المذاهب من الكتب، لأن هناك شيء من الأوهام في نسبة بعض المذاهب أو الراجع في المذهب عندهم أو المذهب المعتمد في بعض المذاهب، كانت تحقق القول فيه وتحيل إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الأربعة. طبعا كان العلامة من أميز ما في شرح العلامة محمد بن حمود الوائلي عنايته بالقواعد الأصولية والفقهية، وعنايته بذكر علل الأحاديث وتضعيف وتصحيحها، ويذكر هذا، وربما ذكر البديل عنها لابن رشد، وربما يعتذر لابن رشد، كان عنايته هذه واضحة جدا، أو يستدرك على أوهام على ابن رشد في نسبة بعض المذاهب. وكان أيضا إذا فوت ابن رشد ذكر إمام أحمد فإنه يذكره، لأنه كان عالما حنبليا محمد حمود الوائلي، محمد بن حمود الوائلي رحمة الله عليه، فكان يذكر مذهب أحمد ويحقق قول فيه. المقصود أن خدمتها هذه الخدمة العلمية، ثم بعد ذلك جاءت إلى صف الكتاب وترقيمه وإحالة الأقوال والمذاهب إلى أصحابها، لأن ابن رشد رحمه الله طبعا تعرف في نقل المذاهب على كتابين لابن عبد البر الذكر والتامي، ترى هم العمدة في نقل المذاهب، فهي حققت قول في بعض المواضع اعتقاد لا هذا أهل أصلب كذا، وعلقت وخرجت الحديث محتاج إلى تخريج والتعليق عليه في بعض المواضع وكذا. وهناك 4 مواضع متروكة يعني غير موجودة في التسجيلات الصوتية هذه، ما شرحت لك الظاهر ما سجلت في شيء علة يعني معينة، قامت هي وشرحتها شرحا مختصرا حتى لا يبقى الكتاب ناقصا، مع أنها قالت أنها شرحتها بلون مغاير لكن في الطباعة ترى ما صار مغايرة، وهذا الحقيقة مما كان ينبغي أن يتنبأ إليه، لأن في المقدمة ذكرت أن بعض الأشياء ذكرتها بلون مغاير وفي الطباعة ما حضر ولا شيء مغاير. وطريقتها كالتالي في التفريغ، طبعا تأتي إلى المقطع اللي هو من كلام هذا، لاحظ هذا كلام رشد قوله المسألة التاسعة كذا، هذا قول ابن رشد محبر، هذا شو محبر باللون الداكن، ثم بعد ذلك يبدأ شرح العلامة محمد حمود الوائلي يردها لا كذا يبدأ شرح، وهو حقيقة شرح طبعا هي هدبت الكلام وطبعا ما ضافت شيء من عندها، لكن إذا بعض الكلام تحتاج ترى إلى تنسيق، في بعض التكرار تحذف التكرار غير اللي ما يحتاجوا إليه، بعض أحيانا
شيء اللي يليق صوت بالصوت ما يليق بالكتابة،
لأن المكتوب شيء والذي يقال شيء آخر. طبعا هناك شيء من سبق اللسان موجود، هذا موجود. نعم. يعني المقصود أنها فقرت الكلام، رقمته وبدأت تذكر، طبعا ما تدخلت لها، لكن في الحوامش تعلق إذا احتاج إلى تعليق، تبين إذا شيء من ذلك. لكن شوف لاحظ ان هي هذه طريقتها، ياتي لموقع قوله يسوق قوله وشكلت الكتابه كامل اللي هو كلام رجل بالكامل مشكول في الكتاب، هذا من ضبطها للكلام برجل. ثم يبدا الكلام للشارح رحمه الله وهو يفصل في الكلام ويعتني جدا بذكر القواعد الفقهيه، وهو كل الكلام على هذا. والكتاب طبع في 16 مجلدا، شرح مطول، اول شرح عندنا اصلا لبدايه المجتهد. طبعا الكتاب قلنا من اعتنى به وعلق عليه واخرجه وفرغه اختنا الباحثه العالمه فضيله الدكتوره كامله الكواري وفقها الله، والكتاب من اصدارات دار ابن حزم في 16 مجلدا. قلت لك فقط اربع مواضع مذكوره في المقدمه هي التي اكملتها من عندها وفقها الله، بس احنا كنا صراحه في حاجه، حتى انا كان ودي اسوي فهارس مفصله اما فيها قواعد، وكان يعتني الشارح وصاحب الاصل ليت كان في فهارس القواعد الضوابط الاصوليه، لانه هذا مهم مهمه، والكتاب طويل 16 مجلد، كتاب طويل وفق الله. هذا ايضا من 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 عناياتها العلميه وفق الله، طبعا يكاد تكاد تكون يعني هذه الفاضله العالمه الباحثه من المكثرات من التاليف من النساء، يعني قل نظير اليوم في العالم الاسلامي عندنا امراه تكثر في الجوانب العلميه في الاصول في الفقه في الحديث في العقيده. سنعرض عرضت ترى بعض الاصدارات لها والكتاب والمؤلفات، وهذه بعضها. هذا احد مشاركاتها العلميه، وهو في علم الاصول، وهو عبارة عن شرح لفك عبارة ابن قدامة رحمه الله في كتاب روضة الناظر، وهي أرادت به تقريب الكتاب للمبتدئين، خاصة أنه مقرر في الكليات والمعاهد الشرعية، فأرادت تقريبه، ولهذا ابتعدت تماما عن مسألة الخوض في التفاصيل والخلافات تماما، انتهت ولا ذكر أقوال ولا غيرها، لأن القصد منه الآن فك العبارة حتى تكون واضحة. حتى قالت أنه أمثلة فقهية لن أورد إلا ما أورده المؤلف للبيان فقط، يعني حتى تكون العبارة واضحة، وأخرجته في هذا المجلد الضخم هذا يمكن 1400 صفحة أو 300 صفحة، وسمته الضوء الباهر في حل ألفاظ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. طبعا روضة الناظر الإمام ابن قدامة رحمه الله المعروف توفي عام 620 للهجرة، صاحب المغني وغيره، والشرح من تأليف أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة كاملة كواري، ومن إصدارات دار ابن حزم في هذا المجلد الضخم. وطريقته يا حسن هي تقول استفادت من كل الشروح الصوتية وغير الصوتية مما شرح هذا الكتاب ومن الكتب الموجودة، خاصة شرح شيخنا العلامة الأصولي عبد الكريم النملة والشيخ علي الضويحي أيضا له فتح الولي الناصر، شرح متميز جدا. المهم استفادت منه، شوف حسن طريقتها أنها تأتي إلى كلام قدامة وهو مطبوع باللون الأحمر، هذا اللون المغاير، اللون الأحمر هو كلام قدامة، ويتخللها الكلام الشارح لها، شوف فك عبارة وتضع بعض العناوين للتقريب، أو شوف لاحظ عندي بعض النقاط السوداء أو الدائرة المجوفة البيضاء، لأنه هذا الأول الثاني سيأتي بعد قليل، لأنه في تتابع الكلام حتى تعرف أنه هذا مرتبط بذاك. جميل. لأنه حين يقول لك الأول ينقسم إلى قسمين، الأول صحيح. الأول نفسه ينقسم إلى قسمين، انتهتوه مع الأقسام هذه. المقصود أن هذا طريقتها، لكن من العجب يا حسن يعني أحد نحن أول شيء مسي عليها بالخير الدكتورة كاملة كاملة كواري، الكتاب ولا فيه ولا حاجة واحدة يا حسن، يعني هذا من العجائب، يعني أنا قد أعذرها في هذا، لكن في كتابها صراحة يعني صعب الإعذار فيها، لكن لأن أراد فك العبارة، لأنه مرت معنا حديث وفي آثار ذكر أصلا صاحب الروضة الناظر فما علقت عليه إطلاقا ولا وتركتها، يعني وين الإحالات على غير المحود من طريقتها وفقها الله. الكتاب طبعا كنا في مجلد ضخم جدا.
شيخ نستاذن لك فاصل.
نعم.
أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة المشاهدين. بلال من الطائف يسأل يا شيخ عن كتاب الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، هل سيطبع أم أنه؟
والله إن شاء الله. طبعا هناك الآن مؤسسة قائمة تعتني بإخراج آثار الشيخ رحمة الله عليه شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، على غرار مؤسسة ابن عثيمين اللي صارت تعتني أيضا بإخراج آثار الشيخ، وهي بدأت تخرج كتب وسواء ستخرج آثار سواء آثار التي كتبها أو مفرغات تفرغ الأشرطة المسجلة، وإن شاء الله أنه سيعاد طباعة هذا الكتاب من ضمن إن شاء الله آثار الشيخ بإذن الله.
طيب صديق
محمد، طبع قديما وانتهى من زمان.
صديق محمد من اليمن يعني يا شيخ يسألكم اقتراح رسالة في علوم الحديث.
والله هذا صعب، يعني الاقتراح شوف أنا حسان الأسئلة تأتي بطريقة مجملة ولا مرسلة، صعب نقترح إيش نقترح يعني عنوان بالضبط إيش، هذا يحتاج هو معرفة قدرته العلمية في أي اتجاه يريد، ما هو نفس العلم الحديث نفسه فنون في أي فن تريد، يعني هو ماجستير ولا دكتوراه، يعني المقصود انه مثل هذا صعب. وانا اقول للاخوة ترى كلهم اللي بيسألوني على الحقيقة يعني اي بعضهم الشر الطرف هذا نبغى موضوع ممتاز ما احد اخذه مهم جدا، انا اقول له لو حصلت موضوع بهذا انا باخذه انا لنفسي اعطيك اياه ليش، يعني بكل صراحة اذا موضوع ممتاز ولا احد اخذه ومهم جدا والله هذه الصفات انا ابغاها ادور عليها. لا البحث يولد بحث، ما في احسن انك تنبش وتنقب عن كنت تريد مخطوط في فهارس المخطوطات أو تنبش في كتب الرسائل العلمية اللي هي دليل الرسائل العلمية حتى تشوف، لأنه أحيانا ربما سبحان الله أو شيء يدلك على ما خرج أو أخذ من الأبحاث، ويدلك أيضا أحيانا يقدح في ذهنك عنوان من العناوين إلا ما يجعلك يعني تتنبأ، هذا النبي يلقط يعني انتبه لشيء من الإشارات فيستخرج شيء من هذه يعني بعضها يوحي إلى بعض العناوين. أما يقول والله عطنا عنوان، طب أحيانا تقول طب عندك شيء، أنا يقول لا يعني له اللي بحث ولا هو اللي عنده شيء مقترح ولا شيء، ثم يقول اعطيني، لا يتصدق بالموضوعات صاحبها الذي يجده هو اولى بها من غيرها، هذا قاعده. لكن لو عندك خطه لموضوع مقترح اي هذا تناقش فيها، يعني طيب كذا كذا لا كذا خطه تحتاج كذا وشيء من ذلك، طيب نواصل. حسن هذا سلمك الله، شرح لأول شرح مطول عندنا مكتوب لكتاب العلامة حافظ الحكمي رحمه الله المتوفى عام 377 للهجرة، الذي سمى أعلام السنة المنشورة، وعرضنا ترى مرارا في هذا الكتاب سمى أعلام السنة المنشورة. الكتاب كان عبارة عن أسئلة وأجوبة قرابة 200 سؤال وجواب، هو عبارة عن تلخيص لكتاب معارج القبول أصلا، لكن على طريقة السؤال والجواب بطريقة تعليمية معروفة. أختنا الفاضلة العالم الباحثة الدكتورة كاملة الكواري كتبت هذا الكتاب شرحا له مطولا، وسمته الفوائد المسطورة في حل ألفاظ كتاب أعلام السنة المنشورة. هو كتبت أول شرح على كتاب أعلام السنة المنشورة، يعني شروح مطولة. طبعا هي تقول راجعت كتب كثير من كتب الشروح الحديث وكتب التفسير وغيرها، واهتمت جدا بشروح المعاصرين سواء المكتوبة المطبوعة أو الصوتيات، سواء ما كان أصلا شرحا على الكتاب أو وهو قليل، لكن حتى شروح الاعتقاد الأخرى. وفي هذا الكتاب كانت تأتي طريقتها في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع طبعا في مجلدين من إصدارات دار ابن حزم، من طريقتها في هذا الكتاب أن كلام العلامة حافظ الحكمي بالأحمر، تورد السؤال كما هو، لحظة شوف السؤال رقم كذا هذا السؤال، وكلامها بالأسود على طريقة مداخلة كلامه مع كلام الشارح، المداخلة هذه شوف لاحظ كله بهذه الطريقة، هي وضعت العناوين هذه وانطلقت في كتابها كامل. ثم إذا جاءت إلى باب من الأبواب ورأت أن هناك تتمات يحتاج إليها للباب من مسائل لم تذكر في الأسئلة هذه أضافته آخر الباب. ثم بعد أن انتهى شوف كل الباب، هذا الفصل الثاني في الإيمان، هذا مسائله تبدأ بمقدمة معينة ثم تبدأ السؤال كما هو الإيمان، تبدأ الجواب، وهي على طريقة يوفقها الله في استيعاب الجواب والكلام والاستدلال وبعض والجواب عن بعض الاعتراضات وشيء من ذلك وإيراد كلام. والمقصود أن التقرير اعتقاد أن السنة هي متمكنة في هذا الباب، لها عدد من الآثار في مسائل الاعتقاد. طبعا بعد ما انتهت من الكتاب، كتاب مجلدين كاملة، جعلت مثل الملحق له، أضافت المسائل التي لم تذكر من مسائل الاعتقاد التي لم تذكر في كتاب الأعلام السنة المنشورة، وهو مما يحتاج إليه، وأضافتها وجعلت المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة، حتى أتمت الكتاب في مجلدين ضخمين جدا يا حسان، يعني قرابة 1300 صفحة في المجلدين. لكن هذا الكتاب حسان شوف الكتاب كامل من أول إلى آخره، هو هذا اللي كنت أقول ما في ولا هامش واحد، يعني ولا حالة، مع أنه تنقل عن أئمة، يعني تنقل قال ابن حجر قال القرافي قال ابن حزم قال فلان قال فلان، طيب وين قالوا وين يعني الكتاب وكذا. أنا أستغرب لأنها هي ليس من عادتها أصلا هذا، ولا أدري هل هو يعني خرج يعني، ولا ذكرت في المقدمة أنها لن يعني ستحدث مثلا، ولا لن ما ذكرت شيء، مما يجعلنا نستغرب لأنها ليست طريقة معتادة لا لها ولا حتى في كتابات المعاصرين. وفقها الله، الكتاب طبعا صدر في مجلدين من إصدارات دار ابن حزم. هذا سلمك الله بحث جليل لمسألة جليلة عويصة كان يطعن في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بها، وكان يقال أن قوله يوافق قول الفلاسفة، وهي مسألة قدم العالم المشهورة، مسألة التسلسل وغيرها. طبعا هي أصلها دخلت مناظرة في الأنترنت، وحصل كلام وحصل تكفير لشيخ الإسلام وطعن فيه بسبب هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة والكلام فيها من قديم أصلا، يعني الطعون على شيخ الإسلام بهذه المسألة ترى من قديم ليس من الآن، من أيام السبكي وغيرها. المقصود أنه قالت لما رأيت هذا ورأيت أنهم الذين دخلوا ما فهموا كلام شيخ الإسلام ولا عرفوا، شو هذه النقطة المهمة، يعني هذا من مهمات البحث، ما الفرق بين قوله رحمه الله وقول الفلاسفة، لأنهم أصلا صادروا مراده وجعلوه مطابقا لكلام الفلاسفة فكفروا بحكم أن الفلاسفة كفروا أئمة الإسلام. المقصود أنها من مهمات الكتاب بيان الفرق، هي حتى تبين الفرق بحثت المسألة من أصلها وجذرها، وبدأت تحسن في هذا المسألة، وأتت ببداية تصوير المسألة ما المراد أصلا بقدم العالم، وبدأت تبين أصول أهل البدع التي بنوا عليها قولهم في هذه المسألة ما هي، رجعت إلى أصول بنوا عليها، وهي مسألة الصفات والاختيارية وغيرها، هي مسألة مشهورة. ثم جاءت درست المصطلحات المقصودة بالبحث، القدم النوعي التسلسل الحوادث ومراد كل شيء منها، التسلسل ذكرت عندنا التسلسل 4 أنواع، كل واحد ومراد شيخ الإسلام ومراد غيره المخالفين له، حتى يتبين الفرق الآن عندنا. ثم جاءت إلى عرض الأقوال والمذاهب والتيارات، وبدأت تعرض أقوال المخالفين لشيخ الإسلام في هذا الباب، جاءتهم 3 طوائف، الجهمية وموافقهم، والكلابية والأشعرية وموافقهم، والكرامية وموافقهم، المقصود 3، وذكرتهم وذكرت أقوالهم وأدلتهم. ثم ذكرت أقوال شيخ الإسلام رحمه الله التي يقرر فيه المسألة ما مراده، وأفاضت في نقولاته من كتب المطولة درء التعارض ومنهاج السنة ومجموع الفتاوى وغيرها، مما قرر فيه مرارا وتكرارا أن العالم حادث، وأن الله عز وجل هو الخالق له مرارا، يعني هو صرح بهذا، وأنهم ما فهموا هذه لأجل أصل مسألة الأفعال الاختيار عند الله عز وجل المقصود. ثم بيّنت الفرق بين قول الشيخ الإسلام وبين قول ابن تيمية، ثم بيّنت الذي مخالفين له، نقلت أقوالهم من المتقدمين وحتى المعاصرين، وحتى المعاصرين جاءت من قسمين، اللي هم مخالفين له في الاعتقاد والموافقين، لأنه بعض أهل السنة للأسف يعني حتى هذه المسألة أشكت عليهم فخطوا الشيخ الإسلام لها يعني، وبعضهم برروا وبعضهم قال ليته ما تكلم، يعني مثل هذه التخريجات. ثم بعد ذلك آخر النقل عندنا كان نقلت من نونية بن القيم المقطع المخصص لهذه المسألة، وهو في دافع فيها الشيخ الإسلام في هذه المسألة مع شيخ العلامة خليل الحراس، وعلقت عليه شيء من التعليق. طبعا العنوان هو بعنوان قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة، مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين، من تأليف أختنا الفاضلة العالمة الباحثة الدكتورة كاملة الكواري وفق الله. والحقيقة هذا الحقيقة على مقنع علمية، لأنه هذه مسألة يعني من الصعب حسان كبار الناس عتاولة بمعنى الكلمة دهاقنا في العلم، ومع ذلك ما فهموا مراده شيخ الإسلام وخطأوا وتكلموا عليه وتجرأوا، وهي من بدهيات. يعني شيخ الإسلام يقول أنه العالم غير مخلوق، البدهيات ما يتصور أنه مثله في جلالته يقول مثل هذا الكلام. المقصود أنها قامت وحررت وبينت الفرق بين هذا وهذا. الكتاب طبعا طبع ترى قديما من قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، وجاءها ثناء ورسالات وأشياء ملاحظات أو زيادة أو شيء، وهذه الطبعة الثانية محررة مزيدة ومنقحة من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب القدر، من كتب الأئمة المتقدمين، والقدر أفرد بالتصنيف لأجل الكلام في القدر، القدرية لما ظهرت والمرجئة طبعا والجبرية، فأسف الجبرية والقدرية لما ظهروا فأفردوا الكلام في القدر الأئمة للجواب عما أوردوا ولإيراد الآثار والسنة في هذا الباب. هذا الكتاب منها، وهو بعنوان كتاب القدر للإمام الحافظ الكبير أبي بكر جعفر بن محمد ابن الحسن ابن المصطفى الفريابي، الإمام الفريابي المتوفى عام 301 الهجرة رحمه الله، وهو من كتب الإسناد العالية يا حسان، ومن جاء بعده يعول عليه، يعني الآجري في الشريعة يكاد يذكر أحاديث القدر من طريق الفريابي بهذا الكتاب، وغيره ترى غير أيضا الآجري، لكن الآجري يكاد يستوعب الكتاب. طبعا الكتاب خرج له بعض الإبرازات، هذه الإبرازة الجديدة عندنا رجع فيها إلى نسخة خطية واحدة، وأيضا في وقارن بالمطبوع أيضا، وعلق بعض التعليقات، وخاصة هو عنايته كانت الكبرى هي الحكم على الآثار والأحاديث، هذه العناية الكبرى، وقدم مقدمة فيها ترجمة طبعا للمؤلف، وفيها أيضا بيان المسائل الموجودة المهمة عندنا في الباب هذا، عندنا في هذا كتاب القدر وتقريع اعتقاد أهل السنة والمخالفين، مقدمة فيها شيء من الطول. قام عليه وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو مالك أحمد ابن علي ابن المثنى ابن الشيخ سعيد بن عامر القفيلي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان. شوف يا حسان، وهذه طريقتهم، طبعا هذه النسخة الخطية اللي اعتمد عليها وهي وحيدة ومعنا متأخرة، أنا من العجائب أنا ما أدري ليش أول عليها وهي متأخرة ولم يذكر مثلا ميزتها، يعني ما هي ميزتها؟ الكتاب مشكول من أوله إلى آخره، لاحظ الكتاب كله كان مشكول، ومرقم أحاديثه مرقمة ترقيم واضح جدا، شوف لاحظ، وملون أيضا، وهو يحكم على كل الأحاديث، وهو الغرض أصلا من يعني من إنشاء هذا التحقيق وهذا الإبراز وهذا الإخراج، الحكم على الأحاديث، وربما أطال في تخريج الأحاديث للحاجة إليه، لكن أول ما يخرج يبدأ ممن روى عن المؤلف من طريق كالآجري وغيره، أو من طريق شيخ المؤلف اللي هو شيخ الفريابي وينطلق بعد ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب بعنوان تفسير القرآن للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد، محمد بن سعد صاحب الطبقات، ابن سعد صاحب الطبقات، وهو كاتب الواقدي. ابن سعد توفي عام 250 للهجرة على الصحيح رحمة الله عليه، ليس له كتاب تفسير، يعني أصلا يا حسان تسمية الكتاب تفسير القرآن لابن سعد هذا مشكل من جهتين، من جهة أنه ليس له تفسير أصلا، ومن جهة أخرى أنه حقيقة الذي حصل إنما هو جمع لما روى ابن سعد في طبقاته عمن ترجم له روايات تفسيرية، يعني حتى هو ما قصر التفسير أصلا، يعني ممكن يجعلها مثلا ما ذكره أو جمع ما في كتاب الطبقات، يعني عنوان آخر يكون كاشف، أما هذا يؤمن والله لا، هذا إما قطعة من الكتاب أو له كتاب ضايع فجمعت نصوصه من كتب أخرى، يعني هذا يوحي، هذا ليس كذلك الأمر. طبعا هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي وفقه الله أراد يقول هو كان له عمل مطول في الكتاب طبقات ابن سعد، فكلما مر عليه شيء من 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 الآثار السلف التي ساق بإسناد ابن سعد ما يتعلق بالتفسير أخرجها، واجتمع عنده 435 حديثا وأثرا متعلقة بالتفسير، ورتبها على حسب سور القرآن وحسب ترتيب الآيات داخل كل سورة طبعا. وطريقته وفقه الله أنه يأتي يشوف إلى الصورة، مثلا هذه الصورة سورة مثلا الفرقان، الصورة ما هي؟ يذكر لك ثم يذكر لك ها هنا شوف هذا إيش، هذا موضع، ها موضع الأثر، هذا موضع الأثر من طبقات ابن سعد، شوف هذا موضع الأثر من طبقات ابن سعد، هذا محله، ويذكر لك الأثر بإسناده كاملا كما هو، ثم يعلق عليه ما يحتاج يرتق من الناحية الحديثية، يعلق يبين إسناده وما فيه من علة أو شيء من ذلك، وهو إذا كان حديث طويل يقتصر على محل الشاهد وشيء من ذلك. طبعا أخرج فيها كتاب 435 كامل ما في الكتاب مما يتعلق ب من المنقولات الأثرية في طبقات ابن سعد وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار رجال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان وفقهم الله. هذا سلمك الله حسن رسالة علمية، رسالة دكتوراه في معاني أسماء الله الحسنى. طبعا أسماء الله الحسنى من حيث قواعد أهل السنة فيها والمخالفين هذا معروف، أخذت رسائل علمية، الأدلة عليها أيضا كذلك، أنواع من الأبحاث والقواعد في الأسماء أيضا كذلك، آثار الأسماء الحسنى كذلك، آثار الأسماء الحسنى. قالت هو قد ما وجدت بحث في معاني الأسماء، والقصد الآن المهم ومقارنة المعاني التي أخرجها أهل السنة مع مقارنة المعاني التي أخرجها مخالفون في أسماء الله. أهل السنة مثلا لهم معاني، قالوا مثلا اسم الله الحليم يدل على كذا، أو الحكيم أو القوي أو أي من أسماء الله. ثم المخالفين لهم ويركز على ثلاثة، المعتزلة ولا شاعر ولا ماتريدية، الثلاثة هؤلاء، ثم تقارن بينهم ثم الجواب، يعني هذا هو القصد. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مريم بنت عبد العالي ابن غالي الصاعدي وفقها الله، قالت أنها جمعت 89 اسم من أسماء الله هي محل اتفاق بين أهل العلم، هي اللي أوردتها في هذا البحث. هذا واحد، قالت هناك أسماء صحت وثبتت يقول عندي لكن غير واردة لأن ما هي محل اتفاق حصل فيها خلاف، هذا من جهة. من جهة أخرى أنها في كل كتابها قدمت مقدمة فيها أهمية معرفة أسماء الله وقواعد وضوابط في الباب وشيء من ذلك، لكن بدأت جعلت كل اسم في فصل، فجعلت وصول الكتاب 73 فصلا. يمكن حسان هذه أطول رسالة بالفصول مررت عليها، 73 فصل، كل اسم تجعله فصلا وتحته 4 مباحث، كل الكتاب على هذا المنوال، تأتي إلى تبين معناها اللغوي والاشتقاقي، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني دلالة القرآن والسنة عليه، الثالث بيان معاني عند أهل السنة، الرابع بيان المعاني عند المخالفين والرد عليهم، كل الأسماء بهذه الطريقة. الكتاب لاحظ مع حسان مثلا شوف معنى الحكيم، المبحث الاشتقاق اللغوي تذكره وما كلام أهل اللغة، هذا كلام صرف في اللغة، ثم المعنى في حق الله يعني ما يقرأ أهل السنة ما هو، ثم بعد ذلك تأتي إلى المعنى عند المخالفين والمناقشين، وكل الكتاب بهذه الطريقة. هذا فصل، شوف فصل الفصل 35 كل الكتاب بهذه الطريقة، الكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أراد به صاحبه أن يقرب شرح ابن أبي عز على العقيدة الطحاوية. طبعا شرح ابن أبي عز الحنفي رحمه الله من أشهر وأمتن الشروح لعقيدة الطحاوي، وهو سيار ومقرب في الجامعة الكلية الشرعية. هو قال أنه وجدت أنه من أحسن ما يقرب هذا الكتاب للطلبة والدارسين جعلوا على هيئة أسئلة أجوبتها من كلام العلامة ابن أبي العز الحنفي. فقام في هذا، شو ما سوى شيء، حافظ على الكتاب نصا وترتيبه كما هو، وحتى نص ما قدم ولا أخر في شيء ولا تصرف بشيء، وحذف كامل حواشي ما في ولا حاشية ولا تعليق. قال التخريج والتعليق تجده في النسخة المحققة، خاصة نسخة الشيخ عبد الله التركي والشيخ شعب الأرنوط رحمة الله عليه، المقصود يرجع عليها قال ما نحتاج إلى تحقيق وتخريج. فقال هذه فقط أنه يورد السؤال والجواب كلام ابن ابن عز اللي آتي تحته، فجعل أكثر قرابة 927 سؤالا كلها للعقيدة كاملة، وسماه الحاوي في تيسير شرح ابن أبي العز لعقيدة الطحاوي، كذا سماه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد مبارك مطهر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان. شوف يا حسان، هنشوف الإخوة، شوف هاي رقم السؤال، ما الإيمان الواجب رسول الله؟ يأتي بنفس اللفظ، هذا جيم يعني جواب، أما الإيمان فهو يترك عبارة اللي كما هي بس يجعل قبلها السؤال لتعرف، يقول يعني اللي بيذاكر بس الأسئلة سيعرف الأجوبة. كل الكتاب بهذه الطريقة. طبعا في حاجة أنا مستغرب من الحال حق يا حسان، وأنا ما أدري لماذا، طبعا ما أقول الهوامش، أنا أقول ذكر في المقدمة أنه حدثها 260 صفحة مشكولة بالكامل، يعني بكامل الكتاب، ثم جت عندنا 200 صفحة 100 صفحة ما فيها ولا حركة واحدة. شوف 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 ولا أشوف هذا كله مشكول كله وهذا ولا 100 صفحة. ثم عادوا بعد ذلك 100 صفحة ثانية مشكولة، ثم عادوا 100 صفحة ثانية غير مشكولة.
سقطت سهونش
100 صفحة 100 صفحة بهالطريقة. أنا ما أدري صراحة إيش السبب. طبعا الكتاب خالي من الفهارس حتى، وكان ينبغي حتى أقل شيء يبقى فهارس الموضوعات الرئيسية يعني لابد منها. وفقهم الله. الكتاب من إصدار قلنا دار رجال التوحيد، ومن بالاشتراك مع دار الدليقان. هذا سلمك الله أحد الشروح على القصيدة المختصرة في 16 بيتا المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله، اللي هي مشهورة باللامية، اللي ذكر فيها اعتقاد أهل السنة. طبعا في الأصل يا حسان هي نسبتها إليه فيها أشكال، المتقدمون من أصحابه والمن ترجموا له ما ينسبون له هذه القصيدة، ثم هي في بعض الألفاظ أشكال، لما ذكر القرآن قال المنزل القديم، لا يستعمل شيخ الإسلام هذه اللفظة إلا على قول من خرجها بأنه أنها أنه كتبها في بداية الطلب، قبل يعني قبل يعني أن يتمكن من العلوم، يعني قيل هذا في التخريج يعني في الجواب. وإلا وهذا من محاسن الباحث أنه في المقدمة عرض للخلاف فيها، فمنهم من نفاها أصلا، ومنهم من أثبتها، ومنهم من توقف فيها، وذكر حتى من المعاصرين من قال هذا وهذا. المشكلة النسخة الخطية عندنا ما فيها يعني النسخة الخطية لا تقوي جانب الإثبات، هذا فكنسخة خطية. طبعا الكتاب سماه صاحبه التعليقات الندية على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طبعا هو ذحين مال إلى إثبات أن له، ولا ما كان شرحها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد ابن عبد الله الأسمري وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد باشتراك مع دار الدليقان. طبعا هو إيش قال؟ قال أنه فسر المنظومة بكلام شيخ الإسلام نفسه من كتبه الأخرى، فيأتي إلى كلامه، يأتي إلى البيت ويشرحه بكلام شيخ الإسلام ويعلق عليه طبعا تاشا، لكن التعليقات المطولة من كلام غيره يجعلها في الهوامش، وهوامش مش مطولة طويلة، ربما استرسل في بعض مسائل يقول يحتاج إلى بيان معاني وشيء من ذلك، وجمع فيها يعني وفقه الله. والكتاب لاحظ معي الأبيات فوق بالأحمر، والأبيات كامل مشكولة، ثم التعليق هذه اللي في الهوامش هو من الاستفاضات التي عنده. نعم. الكتاب في مجلد لطيف. جميل. هذا سلمك الله، هذا مشروع، أحد المشاريع التي فيها جمع لآثار أحد العلماء المعاصرين المعروفين، وهو العلامة المفتي الفقيه الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمة الله عليه، وهو عضو هيئة كبار العلماء معروف وعضو اللجنة الدائمة، وظل في البرنامج المشهور الكبير نور على الدرب 28 سنة يا حسان يفتي الناس في هذا البرنامج. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق ابن محمد بن عبد الله الخويطر، وهو من تلاميذ الشيخ صالح بن غصون، أراد أن يستخرج مسائل الشيخ وفتاواه في هذا البرنامج العظيم، فجمع هذه التسجيلات الصوتية واستخرجها من إذاعة القرآن وأخرجها، وهو يقول الحقيقة لم يسلم له كامل التسجيلات، يقول ما سلم لي قرابة النص تقريبا، يعني تنقص قليلا، تنقص أقل من النص، ما يقل من 400 شريط، فرقها وخرجت معه في 14 مجلد، هذا 14 مجلد الآن معنا حسن اللي خرج الآن، وسمى عمله ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله، وقسم هو إيش قد أتى إلى المادة المسجلة الصوتية وفرقها بالكامل، ثم حذف التكرار، ثم إذا كانت الأسئلة مكررة هو في أسئلة مكررة، إذا كان فيها إضافة يسيرة ألحقها بالسؤال الأول، أما إذا لو إضافة كبيرة أبقى على التكرار لأجل الإضافة الكبيرة التمايز يعني بالجوابين. لا. لأنه يقول بعضها وهو قليل مما رجع عنه الشيخ، نحتاج المعرفة التاريخ، يقول ما عندنا كان تاريخ مدون يعني، ثم قسمها حسب العلوم وتحت العلوم إلى فنون، ولهذا الأسئلة عندك تحتاج إلى عناوين يدخل تحتها مجموعة من الأسئلة عندنا، والكتاب كله بهذه الطريقة، والأسئلة كثيرة جدا، 14 مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية، قدم بمقدمة ضافية فيها ترجمة للشيخ، وأصلا الشيخ طبعا سيرة بغصون أخذت في مجلد كامل، وهي أظن عبارة عن رسالة علمية أو شيء من ذلك. شوف يا حسان، شوف لاحظ هذا السؤال ما رأيكم في الزار في الحفلات وشيء، ما رأيكم في كذا كذا، طبعا ويبدأ يقول الجواب كذا كذا، وهو يعلق إذا تخريج الأحاديث، إذا كان يحتاج تخريج أو شيء من ذلك، أو توثيقات أو شيء من ذلك. آخر الكتاب في الجزء 14 يا حسان ألحق بعض أبحاثه، وهو بحث واحد في مسألة القتل الغيلة والخلاف اللي حصل فيها في الأعضاء الهيئة والعلماء، كان له بحث فألحقه به، ثم ألحق له بعض ما كان يلقي من محاضرات في أيضا إضاعة القرآن، أيضا الحقه في آخر الكتاب، وهي يسيرة جدا. الكتاب طبع في 14 مجلد. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يستخرج. الآن منصور البهودي في الروض المربع كان يعلل لماذا؟ لكلام الحجاج في زاد المستقنع، فيذكر له إما الدليل أو التعليل، هي تعليلات المذهب وأدلة المذهب، وهي تصلح لغيره من الفقهاء. أراد يقول أنه لما درست الكتاب هذا على يد شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان، يقول الشيخ قال كان يتمنى لو أحد استخرج تعليلاته، يستخرج التعليلات ويخرج طبعة للزاد، مو معروض الزاد، لأن الزاد شرح وفيها التعليل ويذكر التعليلات هذه فقط حتى تكون قريبة التناول لكل من آدم مطالع لكتب الأصحاب. فلما تم العمل قبل يراه الشيخ رحمه الله، توفي الشيخ بن عثيمين، فعرض على الشيخ صالح الفوزان، فاقترح عليه يجمع مع التعليلات الدليل الأدلة، فجمع التعليلات والاستدلالات كلها، تأتي مثلا في الزاد كذا وتحت يقول لأنه كذا أو لقوله صلى كذا أو لفعل جابر وكذا، وسمى كتابه أدلة الروض المربع وتعليلاته على زاد المستقنع. الكتاب الزاد لكن التعليقات كلها للتعليلات والأدلة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان وفقه الله، من الكتاب مصدرات دار كنوز إشبيلية. لاحظ حسان المتن مشكول مرقم مفقر بالكامل عندنا، وهذه التعليقات لاحظ شوف الإخوة هذا تعليله لأن شوف لأن لأنه لأنه تعليل مباشرة أو الدليل يقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم، شوفها فهو فلهذا يصلح هذا مباشرة تضعها في كتب الحنابلة كاملة أو كتب الأصحاب أو غيرهم طبعا، وهو كتاب الروض من إصدارات دار كروز إشبيلية. هذا أيضا كتاب فكرة جميلة حسان أيضا نفس الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان، وهو أراد أن يجمع أن الأصول الإيمان الستة، يجمع أدلة أصول الإيمان الستة بفروعها يجمع لها الأدلة من القرآن فقط، من القرآن يقول أن القرآن قد جاءت أدلة الإيمان كلها فيه، وسمى كتابه أدلة الإيمان من كلام الرحيم الرحمن. وأنا أتمنى من الشيخ إن شاء الله أنه يشرح الكتاب لأنه بحق بحاجة لشرح، وهو كالمتن يصلح أن يحفظ. طبعا الكتاب من إصدارات كانت كروس بيليا، شوف حسان يأتي للكتاب، لا إن شاء الله يبان معك، يثبت الكتاب مثلا فصل هذا بثلاث صفات الله عز وجل، هذا الحين الإيمان بالله، الإيمان بالله هو أول أصول الإيمان، فقروا فصل إيمان كذا، فصل إثبات العين، قال الله قال الله قال الله، ما في ذكر عنده لا حديث ولا أثار ولا كلام له هو، كل الكتاب يأتي لك شوف مثلا باب لقاء الله في الآخر قال الله، الآية الأولى الآية الثانية قال الله، وقال وبهذه الطريقة الكتاب كله عبارة عن جمع للآيات مما يستدل به على أصول الإيمان وأبواب الإيمان وفقه الله. هذا سلمك الله يا حسان، عندنا أحد سلسلة الإصدارات التي عرفنا بمجموعة السابقة لها، وهو عبارة عن جمع للأبحاث والرسائل، آسف الرسائل التحقيقية التي كانت تقرأ في العشر الأواخر في المسجد الحرام، وهي عبارة رسائل مختصرة فكرتها ممتازة أنها تجمع في مثل هذه المجلدات، هذا جمع لعشرين رسالة علمية حققت في هذا المجلد، وهو الإصدار 21 الجزء 21 من لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، الطريقة المعروفة المحودة المرأة كررناها أن تقرأ في المجالس في العشر الأواخر في صحن الحرم، ثم بعد ذلك كل باحث مسؤول عن بحثه أصلا بمقدمة باجتهاداته بتعليقاته، وكل واحد في الداخل له ترقيمه الخاص، يعني مو المجلد من أول آخر مرقم تسلسليا كله، وكل واحد بفهرسه كامل، هذه 20 رسالة كلها مذكورة هنا وأسماء المحقق في الداخل بالكامل، وكل واحد جهد. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية في هذا المجلد الضخم وفقهم الله.
ساك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.